بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
جوانب من تاريخ المسلمين الحضاري والسياسي للصف الثاني الثانوي، قسم العلوم الإدارية والاجتماعية وقسم العلوم الشرعية والعربية بنين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. الفصل الدراسي الثاني، الشريط السابع، صفحة 121. باء الدول الإسلامية المستعمرة في آسيا. نجد أن الاستعمار الأوروبي بدأ يتغلغل إلى الهند وأندونيسيا وشبه جزيرة الهند الصينية في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي بين قوسين عصر الكشوف الجغرافية. فقد سيطر البرتغاليون على جوا في الهند، وشمل أذاهم كل سفن المسلمين في بحر العرب. وفي أوائل القرن الحادي عشر الهجري ظهر الهولنديون في تلك المناطق واحتلوا جاكرتا وأنشأوا فيها مركزا للشركة الهولندية المتحدة للتجارة. وفي ذلك الوقت دخل الإنجليز بحار آسيا شركاء للهولنديين أولا، ثم مستقلين بأنفسهم بعد ذلك. وقد نشطت شركة الهند الشرقية البريطانية التي تأسست في سنة 1009 هجري في تثبيت أقدام المستعمرين الإنجليز في بلاد الهند، بالتعاون مع الهندوس الوثنيين ضد دولة المغول الإسلامية. ولما كان المسلمون هم الذين قاموا بأكبر نصيب في مقاومة التدخل البريطاني في الهند، فإن حكام الهند من الإنجليز جعلوا محاربة الإسلام من قواعد سياستهم في تلك البلاد. سؤال: هل تعتقد أن هذا هو سبب محاربتهم للمسلمين؟ تمكن الإنجليز من القضاء على قوة البرتغاليين في شبه جزيرة الملايو، وجعلوها مستعمرة بريطانية مركزها سنغافورة. أما الفرنسيون فقد تمكنوا من الاستيلاء على كل شبه جزيرة الهند الصينية، وهكذا تقوض ذلك الجناح الشرقي للعالم الإسلامي، وأفلت شمس حضارته، وعاث المستعمرون الصليبيون في أقطاره فسادا. إثراء: تأسست شركة الهند الشرقية البريطانية سنة 1600 ميلادية، فأنشأت جيشا صغيرا من الجنود المحترفين. وبحلول القرن الثامن عشر الميلادي أصبحت الشركة البريطانية على درجة كبيرة من القوة، حيث أمنت عددا كبيرا من السفن المسلحة لحماية التجارة في المحيط الهندي. انتهى. موقف الاستعمار الغربي من حركات المقاومة الإسلامية. كان المستعمرون الغربيون يوغلون في معاملاتهم الوحشية ضد المسلمين كلما ثاروا في وجوههم، ومع ذلك فقد كانت حركات المقاومة الإسلامية تتصاعد يوما بعد يوم، مثل حركات المجاهدين في فلسطين والجزائر وليبيا وغيرها، حتى استطاعت هذه الحركات الجهادية أن تحقق الاستقلال لدولها وتطرد المستعمر من أراضيها فيما عدا فلسطين، فلا تزال تنتظر الخلاص والحرية والاستقلال، ولن يتحقق لها إلا بالعودة الصادقة إلى دين الله القوي. صفحة 130. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سورة محمد آية 7. سؤال: كيف تكون نصرة الله؟ آثار الاستعمار الغربي في البلاد الإسلامية. يمكن إجمال المساوئ أو الأضرار التي ألحقها هذا الاستعمار بأوطان المسلمين بما يأتي: 1- تمزيق الوحدة الإسلامية ونشر التفرقة بين أبناء البلاد الواحدة، مثل إثارة النعرات الدينية والمذهبية بين الطوائف المختلفة. 2- نشر العادات الاجتماعية الضارة والمحرمة شرعا، كالمخدرات والمسكرات وألعاب الميسر والقمار وضروب التسلية الخبيثة الأخرى. 3- تشجيع الآداب والفنون الخليعة لإماتة ضمائر المسلمين وغزوهم فكريا وتهديم أخلاقهم. 4. توجيه وسائل الإعلام كالصحف والتلفزة والإذاعة والسينما ووسائل الاتصال الحديثة كشبكات المعلومات مثل الإنترنت وجهة غير إسلامية بدس المفاهيم المنحرفة ومهاجمة قادة الإسلام تحت قناع التمدن والموضوعية العلمية. 5. تفريغ التعليم من محتواه الإسلامي وتوجيهه علمانيا ليباعدوا بين المسلمين وأمور دينهم. 6. استنزاف ثروات البلاد المعدنية والزراعية والحيوانية حيث تباع للشركات الاستعمارية بأثمان بخسة. 7. العمل على إبقاء المسلمين في حالة من الجهل بأحوال مجتمعاتهم الإسلامية في الشرق والغرب حتى لا يدرك المسلمون مدى قوتهم البشرية والمادية في العالم ولا ينتبهوا إلى أهمية وحدتهم وتضامنهم. وهكذا فإن خروج الاستعمار من البلاد لا يعني بالضرورة زوال آثاره السيئة، لأنه يحاول عن طريق الغزو الفكري أي الاستعمار الثقافي أن يبقى تأثيره الاستعماري ولكن بصورة غير مباشرة. ومن هنا كان ظهور ما يسمى بالاستعمار الجديد، صفحة 131، ثانيا الاستشراق. هذا الموضوع، موضوع الاستشراق، غير مكرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. أولا، تعريف الاستشراق هو عناية الأكاديميين الغربيين بالأمم الشرقية وبخاصة في البلاد العربية والإسلامية، وذلك بدراسة تاريخها وتراثها الفكري والحضاري. ملاحظة: بعض المستشرقين رأى الحقيقة فأسلم وخدم العقيدة الإسلامية وأثر في محدثيهم، انتهى. ثانيا، نشأة الاستشراق. يرتبط الاستشراق من حيث نشأته التاريخية بأعمال الكنيسة إبان الحروب الصليبية في العصور الوسطى الأولى، فقد حث البابا المفكرين النصارى على دراسة الثقافة الإسلامية ليتمكن من توجيه حملات معادية للإسلام، فترجم القرآن الكريم محرفا إلى اللاتينية في سنة 538 هجري 1143 ميلادي، وقامت حملات كثيرة ضد الإسلام ألفت بمعظم اللغات الأوروبية على أساس تلك الترجمة المحرفة. ملاحظة: بعض المؤرخين يرجعه إلى أيام الدولة الأموية في القرن الثاني الهجري، أقصد موضوع الاستشراق، وكذلك بلغ ما ألفوه عن الشرق منذ أوائل القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين الميلادي 60,000 كتاب، وللمستشرقين اليوم من المجلات والدوريات عدد هائل يزيد على 300 مجلة بمختلف اللغات، انتهى. وارتبطت الدوافع البشرية بالدوافع الاقتصادية في توسيع أعمال حركة الاستشراق في العصر الحديث لتكون قوة للنشاط الصليبي التخريبي في البلاد الإسلامية. ومما يضاعف من الخطر الجديد وجود مواقع كثيرة على الشبكة العالمية للمعلومات الإنترنت تنشر معلومات خاطئة عن الإسلام بسبب تقنية الاتصالات الحديثة التي لا يمكن حجبها. وعلى هذا فليس هناك حل سوى استخدام السلاح نفسه للرد عليها من خلال تلك الشبكة، كذلك إنشاء قنوات فضائية إسلامية تجعل همها الأكبر هو الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين. ثالثا، أهداف المستشرقين في البلاد الإسلامية. إن الأهداف الحقيقية التي يرمي إليها المستشرقون من دراستهم لتاريخ الإسلام وحضارتهم وواقعهم هي ما يلي: 1. زعزعة المثل العليا للإسلام في نفوس أبنائه. 2. إثبات تفوق الحضارة الغربية وعظمتها. 3. العمل على إظهار أي دعوة إلى التمسك بالإسلام بمظهر الرجعية والتأخر. 4. العمل على هزيمة المسلمين روحيا وفكريا، وذلك بالقضاء على روح الاعتزاز بالإسلام في نفس المسلم وإذابة شخصيته الإسلامية ليصبح غريبا في مجتمعه، علمانيا في تفكيره. فالمستعمر لم يتوقف عن تآمره على العالم الإسلامي بعد رحيله عسكريا، بل بقي كغزو فكري يسعى إلى طمس الهوية الإسلامية والسعي الدائم لترشيح البديل الاستعماري للحضارة والتقدم. صفحة 132. رابعا، سبل المستشرقين لتحقيق أهدافهم. سلك المستشرقون للوصول إلى أهدافهم أحد أمرين: الأول الانتساب لمؤسسات دينية يعملون لها منسجمين مع مخططات التنصير، وسوف نتحدث عن التنصير في الدرس الذي يليه. الثاني العمل مع دول استعمارية لتزويدها بمعلومات مفيدة تخص البلاد المستعمرة وأهلها، فكان هؤلاء المستشرقون روادا للدول المستعمرة إلى الشرق الأوسط فتعرفوا على أحواله ومشكلاته، وبذلك مكنوا دولهم من التغلغل في أقطاره والسيطرة عليها، وأصبحت حركة الاستشراق اليوم مسخرة لخدمة الدول الاستعمارية. خامسا، أساليب المستشرقين في محاربة الإسلام. تتلخص أساليب المستشرقين في محاربة الإسلام والإساءة إليه في: واحد، القول بأن القرآن الكريم من وضع محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لم ينزل من عند الله. اثنان، الطعن في السنة النبوية الشريفة. ثلاثة، تحريفهم للنصوص الإسلامية في كثير من الأحيان تحريفا مقصودا، أو إساءتهم فهم العبارات حين لا يجدون مجالا للتحريف. أربعة، تهوينهم من شأن الحضارة الإسلامية وتشكيكهم في آثارهم الباقية. خمسة، اتهام الإسلام بالتخلف والجمود. ستة، تقليلهم من عظماء المسلمين وتحقير أعمالهم في خدمة أمتهم، وبالمقابل إبرازهم للفرق الدينية المنحرفة والإشادة بزعمائها وأعمالهم. سبعة، سوء الظن برجال المسلمين وعلمائهم وقادتهم. ثمانية، تزييفهم للإسلام وحقائقه بنقلهم من المصادر في عملية انتقائية ما يدعم هذا التزييف المتعمد ويروجه. ومن الملاحظ أن المستشرقين لا يتناولون قضايا العقيدة الإسلامية ولا قضايا التكافل الاجتماعي في الإسلام ولا التنظيمات الاقتصادية والمالية وما فيها من محاربة الفقر الذي تشكو منه البشرية في مناطق كثيرة، بل إنهم يركزون على أهمية القوانين الوضعية وتطبيقها على المسلمين بدلا من الشريعة الإسلامية. سادسا، أسباب تحقيق المستشرقين لأهدافهم. واحد، وجود عدد من المسلمين من ضعاف الإيمان والنفوس والذين تأثروا بأقوال هؤلاء المستشرقين وافتراءاتهم. اثنين، الضعف السياسي الذي أصاب المسلمين والخلافات والمنازعات بين الطوائف والفرق المختلفة التي أفقدتهم الثقة بأنفسهم وبما لديهم من تراث. صفحة 133. ثلاثة، اقتباس نظم التعليم الغربي والتأثر الشديد بأخلاق الغربيين واتجاهاتهم على حساب الشخصية الإسلامية المستقلة. سؤال، أذكر ما يدل من القرآن الكريم على تحريم ذلك في ديننا الحنيف. وهنا يوضح المعلم أن عدم الالتزام بنهي الإسلام عن ذلك هو الذي سبب تدهور المسلم وضعفه. أربعة، تعمد خصوم الإسلام إلصاق كل خطأ يقع فيه المسلم بالإسلام، مع أن سبب ذلك الخطأ هو ترك المسلم دينه والتخلي عن مثله العليا. يضرب المعلم أمثلة مما يشبه ذلك في الوقت الحاضر. ثالثا، التنصير. موضوع التنصير غير مقرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. تعريف التنصير هو في ظاهره عملية نشر الدين النصراني المحرف بين الشعوب عموما والإسلامية خصوصا، ولهذا فهو لون من ألوان الغزو الحضاري الغربي للشعوب الإسلامية، ومن دوافعه كسر شوكة المسلمين وإحكام السيطرة عليهم بعد فشل الحروب الصليبية. وأول من تولى التنصير بعد فشل الحروب الصليبية النصراني ريمون لول، حيث تعلم اللغة العربية بكل مشقة وأخذ يناقش علماء المسلمين. اقرأ الوثيقة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة. وثيقة، قال صموئيل زويمر رئيس جمعيات التنصير في مؤتمر القدس للمنصرين المنعقد في عام 1354 هجري 1935 ميلادي، قال: مهمة التبشير يعني التنصير التي ندبتكم الدول النصرانية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست في إدخال المسلمين في النصرانية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما، بل إن مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله، ومن ثم لا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها. الأسئلة: 1- ما الهدف الحقيقي من التنصير؟ 2- ما نظرة المنصرين للمسلمين؟ 3- استخرج من الوثيقة السابقة ما يدل على خوف المنصرين من تمسك المسلمين بدينهم. 4- علل حرص المنصرين على إبعاد المسلمين عن دينهم. 5- هل نجح المنصرون في تحقيق هدفهم على الشباب المسلم؟ برهن على إجابته. وبهذا يكون النشء الإسلامي مطبقا لما أراد له الاستعمار، يهتم بصغائر الأمور وتوافهها، ويحب الراحة والكسل، ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب لتكون هدفه في الحياة. صفحة 134، نشأة التنصير. دخل المنصرون إفريقيا منذ القرن 9 الهجري أثناء الكشوف البرتغالية، ثم امتدت إلى الدول الإسلامية الأخرى حتى الوقت الحاضر بأساليب مختلفة. ميادين التنصير الرئيسة: استخدم المنصرون ميادين مختلفة، وأهم تلك الميادين أولا ميدان السياسة. اتبع المنصرون سبلا مختلفة في ميدان السياسة، منها: ألف، إثارة الفتن والقلاقل بين الأقليات القومية والطوائف الدينية، ومن ذلك الفتنة في سوريا أيام العثمانيين سنة 1277 هجرية، والآشوريين ضد العراقيين بعد الحرب العالمية الأولى والفرعونية في مصر. ب. التشكيك والطعن في الشخصيات القيادية في العالم الإسلامي. ج. مساندة الدعوات المناوئة للإسلام، فالمنصرون في بلاد الشام كانوا قوة فعالة في بعث حركة القومية العربية لتكون بمنأى عن الدين الإسلامي. د. التواطؤ مع عناصر المعارضة في البلاد للقيام بانقلابات عسكرية. ه. التمهيد لعمليات الغزو الاستعماري، إذ يعتمد المنصرون على إثارة القلاقل في البلاد فتتدخل السلطة ضدهم، فيثير المنصرون بدورهم الرأي العام في دولهم من أجل التدخل لإنقاذهم، فمن ذلك تدخل روسيا القيصرية في عهد كاترين الثانية لحماية رعاياها النصارى في الدولة العثمانية، ونشوب الحرب بين البلدين في القرن 18 الميلادي. ثانيا، ميدان الطب. أما ميدان الطب فقد انتشرت المستشفيات والمستوصفات في الأقطار الإسلامية، وزودت بالأطباء الذين يتخذون من مهنة الطب قناعا يخفون وراءه نواياهم الحقيقية بتقديم الخدمات الطبية بهدف استغلال هذه المهنة في التنصير. قالت المنصرة آيد هاريس: يجب على الطبيب أن ينتهز الفرصة ليصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم. ثالثا، ميدان التعليم. يتفق معظم المنصرين على أن التعليم هو أفضل ميادينهم في تحويل أبناء المسلمين إلى أتباع للنصارى، لذلك فقد ارتبطت أكثر المدارس الأجنبية في البلاد العربية بالإرساليات التنصيرية. من أجل ذلك يقول المنصرون اليسوعيون، وطبعا اليسوعيون نسبة إلى اليسوع عيسى ابن مريم عليه السلام، يقولون إن المنصر الأول هو المدرسة، والكتب المدرسية التي يضعها المنصرون تستخدم عادة للطعن في الإسلام وتشويه تاريخ المسلمين واتهامهم بالتعصب الأعمى وبأن الإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف. ومدارس، صفحة 135، البنات التنصيرية مهمة جدا عند المنصرين، ولا سيما المدارس الداخلية منها، لأنها تجعل الصلة الشخصية بالطالبات أوثق، ولأنها تنتزعهن من المؤثرات الدينية للبيت الإسلامي، وتحرص المدارس والكليات التنصيرية على أن تقدم لخريجيها كل دعم ممكن من أجل تبوؤ المناصب القيادية. سؤال: ما رأيك باتهام المنصرين للإسلام بأنه لم ينتشر إلا بحد السيف؟ برهن على إجابتك. سؤال: ما أنواع الدعم الذي تعتقد أن يحرص المنصرون على تقديمه لخريجي المدارس والكليات التنصيرية والذي يضمن استمرارهم في نفس العمل؟ سؤال: ماذا تقول لمن يحرص من المسلمين على الالتحاق بمثل هذه المدارس أو الكليات طمعا بما تقدمه من مغريات وجهلا منه بخطورة ذلك؟
رابعا: الميدان الاجتماعي. تعرضت معظم البلاد الإسلامية للأعمال التنصيرية العدوانية عن طريق: ألف بيوت الطلبة من الذكور والإناث، ب إيجاد الأندية والمكتبات التنصيرية، جيم إنشاء الملاجئ للأيتام وكبار السن واللقطاء، دال تحديد النسل بين المسلمين والعمل على إفساد المرأة، ه البث المباشر عن طريق الإذاعة والتلفاز ووسائل الاتصال الحديثة التي تعتمد على المسلسلات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية والدينية الساخرة من أجل خدمة أهدافهم، واو تشجيع انتشار المجلات الخليعة والكتب العابثة، زاي الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والإغاثية الموجهة لمنكوبي الفتن والحروب، ح الأعمال الترفيهية، ط زيارة المسجونين والمرضى وتقديم الهدايا لهم. وهنا يحذر المعلم الطلاب من دقة أساليب تنفيذ هذه الحملات لأهدافها، حيث بدأت تتغير الأساليب من أجل المحافظة على الصداقة بين العالمين النصراني والإسلامي. والأعمال التنصيرية التي أشرنا إليها في بداية هذه الفقرة، حيث كنا تعرضت معظم البلاد الإسلامية للأعمال التنصيرية العدوانية، فقد حث المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي سنة 1401 هجرية 1980 ميلادي والمنعقد في كاليفورنيا على ضرورة زيادة البعثات التنصيرية بين مسلمي الشرق الأوسط، خاصة في دول الخليج. ولعل أكثر هذه البلدان تضررا هي إندونيسيا، ففي هذه البلاد المسلمة يبذل المنصرون الكاثوليك جهودا مركزة من أجل تنصير أعداد كبيرة من السكان والقضاء على الإسلام. وهذا ما أوضحه الكولونيل الإندونيسي المسلم بسطامي حاكم كاليمانتن الجنوبية في سنة 1383 هجرية، إذ أبدى تخوفه من الأخطار المقبلة على الإسلام، ومنها خطة مدبرة سرية قال إنها تستهدف إزالة الإسلام شيئا فشيئا حتى يتم زواله في نصف قرن. ومن ثم ناشد هذا الحاكم الإندونيسي المسلمين أن يأخذوا حذرهم وينفروا جميعا للدفاع عن دينهم. صفحة 136. رابعا: الغزو الشيوعي للبلاد الإسلامية، وهذا القسم غير مكرر على قسم العلوم الشرعية والعربية. ألف تعريف الشيوعية. هنا يربط المعلم هذا الدرس مع ما تم دراسته عن الشيوعية سابقا. الشيوعية حركة ثورية تتنكر لكل القيم الروحية وترمي إلى إزالة الفوارق الطبقية وإقامة مجتمع العمال وامتلاكهم لكل وسائل الإنتاج. وقد ظهرت هذه الحركة في أوروبا في القرن الثالث عشر الهجري، ووضع فلسفتها اليهودي الألماني كارل ماركس بالتعاون مع زميله الألماني فريدريك إنجلز. والشيوعية تدعو إلى الإلحاد ومحاربة الأديان. لماذا؟ واحد: في روسيا بعد قيام الثورة البلشفية الشيوعية في روسيا سنة 1336 هجري 1917 ميلادية لأسباب اقتصادية وسياسية، أصدر لينين زعيم الشيوعية أوامره إلى الجيش بالزحف على الأقاليم الإسلامية، وقام الروس بتجزئة تركستان الإسلامية إلى ست قوميات أقاموا حولها جمهوريات فيدرالية هي كازاخستان وأوزبكستان وكرغيزيا وتركمانستان صفحة 137 وأذربيجان وطاجكستان. فالتركستان من البلدان الإسلامية التي كانت قد اصطبغت بالعربية في وقت مبكر، وقد خدم عدد من رجالها الحضارة الإسلامية بعلمهم ومؤلفاتهم كالبخاري والترمذي والنسائي والزمخشري وغيرهم رحمهم الله تعالى. مفاهيم: البلشفة بمعنى الأعضاء الغالبية، وضدها المنشفيك الأعضاء الأقلية. فيدرالية
نظام سياسي يعترف بوجود حكومة مركزية للدولة إلى جانب حكومات أخرى ذات استقلال ذاتي. إثراء نتيجة للتطورات التي حدثت في نظام الحكم في دول أوروبا بين الحربين العالميتين، قامت دول ذات نظم دكتاتورية عسكرية، فظهرت الشيوعية في روسيا والنازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا وحكومة أتاتورك العلمانية في تركيا. انتهى. سؤال: ما سبب تركيز الروس على أراضي المسلمين؟ ويعتمد الاقتصاد الشيوعي في روسيا على أراضي المسلمين وما فيها من خيرات إلى حد كبير، وتشكل الأراضي التي كان يقطنها المسلمون في الاتحاد السوفيتي آنذاك ربع مساحة البلاد، كما أن نسبة المسلمين تبلغ ربع عدد السكان في البلاد، 40 مليون مسلم من مجموع 160 مليون نسمة في سنة 1386. ملاحظة: تفكك الاتحاد السوفيتي، تفكك إلى جمهوريات هي روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء وأوكرانيا وكازاخستان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان وطاجكستان ومولدافيا وإستونيا ولتوانيا ولاتافيا وجورجيا وكرغيزيا. انتهى. بيد أن الأقاليم التي كانت في الأصل إسلامية وانساح فيها الروس إنما تزيد مساحتها على القارة الأوروبية كلها، وتشمل الجناح الشمالي الشرقي من العالم الإسلامي، ثم انهارت الشيوعية ونالت الدول الإسلامية استقلالها ما عدا مجموعة من القوميات التي لا تزال تتبع اتحاد روسيا في الوقت الحاضر. صفحة 138. أسئلة التقويم. السؤال الأول: ما المدلول التاريخي للمفاهيم التالية؟ الاستعمار، الانتداب، الاستعمار الثقافي، الاستشراق، الشيوعية. السؤال الثاني: بيّن بالرسم الدول العربية التي احتلها الاستعمار الصليبي. السؤال الثالث: عدد ما يأتي: ألف، أشكال الاستعمار الجديد للوطن العربي، باء، أساليب الحملات التنصيرية في المجال الاجتماعي. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي كل عبارة. ألف: الذي وضع فلسفة الشيوعية هو أنور خوجة، كارل ماركس، لينين. باء: قام الشيوعيون بتجزئة تركستان الإسلامية إلى 6 أو 7 أو 8 قوميات. السؤال الخامس: فسر ما يأتي تاريخيا. ألف: ازدياد التنافس الاستعماري على الوطن العربي بعد الحرب العالمية الأولى. باء: المدرسة أهم وأفضل ميدان يستغل للتنصير. جيم: استخدام مهنة الطب في التنصير. السؤال السادس: متى ظهرت الشيوعية وكيف كانت نهايتها؟ السؤال السابع: قارن بين الاستشراق والتنصير من حيث السبل التي سلكها كل منهم لتحقيق أغراضه. السؤال الثامن: أعطي أمثلة من الوطن العربي على كل شكل من أشكال الاستعمار الآتية: الانتداب، الحماية، الوصاية، الاستيطان. السؤال التاسع: يعد التنصير منفذا لمخططات وأهداف المستشرقين، أورد أحد أهداف المستشرقين ثم أبرز باختصار لما يدل عليها من تنفيذ في مهمة التنصير. السؤال العاشر: ما الحدث الذي تزامنت معه حركة الاستعمار الأوروبي ومتى بلغت الحركة ذروتها؟ السؤال الحادي عشر: ما الآثار التي نتجت عن الآتي: ألف، التشكيك والطعن في الشخصيات القيادية في العالم الإسلامي، باء، انتشار المجلات الخليعة والكتب والوسائل العابثة. السؤال الثاني عشر: ما أقوى هدف للاستعمار في رأيك؟ السؤال الثالث عشر: ما العلاقة بين كل من: ألف، الاستعمار والبترول، باء، الاستعمار والتنصير؟ صفحة 139. السؤال الرابع عشر: حلل العبارة التالية تاريخيا: ارتبطت الدوافع البشرية للاستشراق بالدوافع الاقتصادية، مما أدى إلى توسيع أعمال حركة الاستشراق في العصر الحديث. السؤال الخامس عشر: وضح كيف أصابت الأمة أضرار بالغة من جراء أعمال المستشرقين التي تنم عن أهدافهم وأساليبهم. نشاط ختامي: تخير القيام بأحد الأنشطة التالية: 1-
يسعى المنصرون ليخرجوا المسلم من الإسلام باسم الحب أو التأثير عليه بالأموال والأدلة العقلية القاصرة حتى أصبحت الشهوات هدفه في هذه الحياة. من خلال العبارة السابقة قم بإعداد ندوة تتضمن ما يلي: ألف، أسباب اتجاه معظم الشباب المسلم اليوم لدواعي الكسل والراحة. باء، طرق العلاج النبوي لهذا الفتور مع توضيح التدرج فيه. جيم، أسباب اعتزاز المسلم بدينه والثقة فيه.
نهاية الوجه الأول.